ليه كده بس؟ واحدة كبيرة واحدة، ده واحد عاوزة مجهر يعني، واحد عاوزة ميكروسكوب. في ناحية كبيرة ناحية واضحة يعني، والتانية ديت سهلة عارفة أقرأها إن شاء الله يعني، هتبقى أكتر من مخطوطات يعني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 57، معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وهم أقسام. معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، هو المفروض أحمد بن محمد، لا ما بقاش، أما بينادوله ما بقولوش يا أحمد يا ابن محمد، بيقولوا له يا احمد يا ابن خميس مثلا. طب ابوه راح فين؟ ما لا يذكر باسم ابيه، فهو ينسب الى غير ابيه. ده معنى المنسوبين الى غير ابيه، سواء بقى نسب الى امه، الى جده، الى جدته. ودي بقى الاقسام اللي هيجي بقى يذكرها الايه. يقول: وهم اقسام، أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاد ومعوذ ابن عفراء، وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث ابن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهما عوذ، أي اسمه عوذ، ويقال عون وقيل عوف فالله أعلم. يقال معاذ ابن عفراء، لا هو أبوه مش اسمه عفراء، ده عفراء دي أم، يبقى هو كده نسب إلى أمه ولم ينسب إلى أبيه، إنما أبوه اسمه الإيه الحارس. بلال ابن حمامة المؤذن، أبوه رباح، مع إن المشهور إن هو إيه بلال ابن رباح، فيعني إيه ده مش مشهور بها يعني، بلال بن حمامة ده مش مشهور بها، لم يشهر بالنسبة إلى أمه. ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته، قيل اسمه عبد الله ابن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك. يبقى أبوه قيل إنه زائدة، وقيل إن هو قيس، لكن أم مكتوم دي أمه، مش هتنفع تبقى أبويا يعني. عبد الله ابن اللتبية، وقيل الأتبية صحابي. سهيل ابن بيضاء وأخواه منها سهل وصفوان، واسم بيضاء بعد، واسم أبيهم وهب. طيب، هو أبو اسمه وهب، فهو نسب إلى غير إيه؟ إلى غير أبي، ونسب إلى أم. طيب، شرحبيل ابن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام، هي أمه حسنة أمه، وأبوه عبد الله ابن المطاع الكندي. عبد الله ابن بحينة، وهي أمه، وأبوه مالك ابن القشم الأسدي. سعد ابن حبتة، هي أمه، وأبوه بجير ابن معاوية. ومن التابعين فمن بعدهم محمد ابن الحنفية، واسمها خولة، وأبوه أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب، هو يقال له ابن الحنفية تمييزا له عن أبناء فاطمة رضي الله عنها، فهو محمد ابن علي ابن أبي طالب، والحسن والحسين ابن علي ابن أبي طالب، لكن عشان يميزوا إن ديت أمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ودولت وده ابن الحنفية فيقال ابن الحنفية. إسماعيل بن علية هي أمه، وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين. قلت: فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إسماعيل ابن إبراهيم. عندكم إبراهيم بن إسماعيل؟ طيب، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. هو اسمه إبراهيم بن إسماعيل لأنه هو ابن إسماعيل بن إبراهيم بن علي، يعني الثاني دهوت ابن الأولان، الثاني مبتدع وضال، والأولاني ده من أئمة الحديث. إسماعيل بن علي من أئمة الحديث، كان له ابن ضال مبتدع. ابن الضال دهوت المبتدع ده اللي كان بيناظر الشافعي، وكان يقول بخلق القرآن، وكان هو اللي كان بيقول للشافعي، يعني كان بينكر الخبر الأحاد أو لا يرى الحجة بخبر الأحاد ولا يرى الحجة إلا في الإجماع. فكان كل لما الشافعي يجيب له حاجة يحتج عليه بحاجة يقول: هل أجمعوا على هذا؟ هذا مما لم يجمعوا عليه، لم يتفقوا عليه. زي كتير كده من الجماعة الأزهر المعاصرين كده، يقول لك المسألة دي، بس المسألة دي مش محل إجماع. يعني إيه مش محل إجماع؟ يعني عنده خلاص أنا يجوز بأن أنا أعمل بالقول المرجوح وأرضى الأقوال أعمل بها ما دام فيها يسر عليا وخلاص. والمسألة كده كل ما يجي قولين مختلفين أنا أخذ بقى بأحبهم وأسهلهم عليا، يبقى كده خلاص بقى، يعني ما عادش دين بقى، بقى هو هوى، بقى الهوى هو اللي متحكم في الأقوال. فهي ضيعة الدين بقى، هتبقى المسألة انتقائية مش راجح ومرجوح وأدلة وكده. فهو كان بيحتاج عليه بإيه؟ بيقول له: وهل أجمع على هذا؟ اه، ما هو زي بتاع الرجل، هو اسمه بس يدعى على اسود بقى، اسمه زين الدين ولا اسمه ايه؟ الهلال ده اسمه ايه؟ سعد الدين الهلال، ولا سعد الدين ولا زين الدين ولا اي حاجة خالص. ده يعني ايه، هو مهمته ايه؟ ان هو يبحث في كتب الفقه اي قول شاذ وضعيف ومردود ما دام في يسر وتسهيل وكده يقول به. هو هي ده الراجع عنده، الراجع عنده أرض للأقوال، والأقوال اللي أنكرت على قائليها وكلها يأتي بها وإيه، ودي الحجة عنده، ده الراجع عنده. فكده ما عادش دين بقى، ده هو إن هو بيتتبع رخص إيه العلماء وزلات العلماء. طيب، ابن ده كان بيقول للشافعي إيه كل ما يجي حاجة يقول له: وهل اتفقوا على ذلك؟ فرد الشافعي عليه رد مفحم جدا يعني، بس ممكن الناس ما تفهموش، مش واضح بالهم. قال له: هل اتفقوا على ألا يحتجوا إلا بما اتفقوا عليه؟ يعني أنت الوقت بكل حاجة تقول لي: هل اتفقوا على هذا؟ هل اتفقوا على هذا؟ طيب أنت كلامك أصلا اللي بتقوله ده هم اتفقوا عليه أصلا أنت كمان؟ يعني أنهم اتفقوا على أنهم يقولوا لك الكلمة دي، أن أنت تقول الكلمة دي، أنه هو لازم عشان تحتج عليه لازم يتفقوا؟ ما اتفقوش على دي. اه، كان هو كده يعني عايز كل حاجه يبقى عليها اجماع عشان اقبلها منك. طب انت كلامك ده اصلا حد اجمع عليه؟ ما حدش اجمع عليه. ان فانت فالزمه بايه؟ بظاهر مذهبه. فانقطع يعني ايه؟ انقطعت حجته يعني. طيب، هو اسمه ابراهيم ابن اسماعيل، لكن يعني اللي عنده ابراهيم ابن اسماعيل ابن ابراهيم يغير. وعليكم السلام ورحمه الله. لان هي المفروض اللي تحت ان هي فأما ابن علي الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إسماعيل ابن إبراهيم. لا، تبقى إبراهيم ابن إسماعيل لأنه ابن الأولاني، أبوه كان من أئمة الحديث، طلع له ابن كده ابن دار. اه الصالح إسماعيل بن علي، والطالح الضال إبراهيم ابن الأولين. طيب في انت عارف اللي مكتوب عنده إسماعيل بن إبراهيم، هي دي أصلا في حاجة كده في اصطلاحات الضرب، وإن هو بيحط علامة كده، هو واقع تقديم وتأخير، ففي علامة بيحط كده علامة قريبة من الواو كده طويلة شوية على إسماعيل، وعلامة زيها على إبراهيم، معناه إيه؟ نتبدل دي مكان دي. فهو ممكن الشيخ شاكر لم ينتبه إليها. ما هم اتنين، واحد أب وواحد ابن، لكن في ناس متخيلة ان هو واحد، ان هو امام الحديث ده كان ليه هفوة في الصباة وكان بيضل وكده وبعدين ربنا هداه. لا، هم اتنين فعلا، هم اب وابنه، الاب الصالح والابن الضال. طيب، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن ابن هراسة، هو ابو اسحاق ابراهيم ابن هراسة، قال الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري، هي أمه واسم أبيه سلمة. هراسة دي أم وسلمة ده أب. ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته. خلصنا اللي ينسب لأمه، في بقى اللي نوع تاني، القسم الثاني، من ينسب إلى جدته، كيعلى ابن منية، قال الزبير بن بكار هي أم أبيه أمية، أم أبيه أمية، أبوه اسمه أمية، أم اسمها إيه؟ منية. ماشي، فهو ما قالولوش يعلى ابن أمية، لا، قالولو يعلى ابن إيه؟ ابن منية. وبشير ابن الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية أم جده الثالث. قال الشيخ أبو عمرو من أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب ابن علي البغدادي، يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه. قلت وكذا شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني. دول اللي فاتوا دول كلهم نماذج أو أمثلة على من ينسب إلى جدته، وإن كانت جدته تقرب أو تبعد بقى. الإمام ابن تيمية كنيته أبو العباس، هو اسمه أحمد، وتيمية دي مش أمه ولا ده أم أجداده، يعني بعيدة شوية. ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وهو راكب على البغلة يركضها إلى نحر العدو. نحو ولا نحر عندكم؟ نحر العدو، وهو ينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو رسول الله محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. يبقى عبد المطلب ده جده، ولما يقول أنا ابن عبد المطلب كده نسب نفسه لإيه؟ لجده. وكأبي عبيدة ابن الجراح، وهو عامر ابن عبد الله ابن الجراح الفهري، أحد العشرة وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد ابن الوليد رضي الله عنهما. الشام يعني الشام، هي اسمها كده، ده هي مشهورة بالشام كمان، بس أوقات بيسهلوها يقولوا الشام وخلاص، الشام أو الشام، بس أنا عندي الشام على فكرة في الموضع ده بالذات. يعني يبقى الجراح جده وينسب إليه. مجمع ابن جارية، مجمع وانت عنده حتى عنده حاجة تانية بالفتح؟ طيب انا يعني لم ارجع لضبطها، والشيخ شاكر ما ممكن ضبطها بالشكل بس مش مضبوطة تحت يعني. وهو مجمع او مجمع رابطين انت كده بقى، ابن يزيد ابن جارية، يبقى جارية ده ايه؟ جده. ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز، هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. هذه يعني انت ممكن تكون مش واخد بالك، ممكن تقول العالم دي فاضية ولا ايه، هما ايه ابن منسوب لجده ومنسوب لابوه؟ ما سهلة يعني، ما رحناش بعيد يعني. دي اوقات بتنفع في ترجمة هؤلاء الرواة يعني. انت انا فاكر مرة كنت بشتغل مع بعض الطلبة كده في حاجات عمل يعني، فكان في السند عندهم ابن جريج، عبد الملك ابن جريج، هو كده كتير يقال ايه عبد الملك ابن جريج. فهم قوموا وقالوا لي بقى ايه ده، احنا مش لقينا عبد الملك ابن جريج ده، مع انه امام كبير يعني مشهور، مش لازم يكون موجود. وهو كانوا بيشتغلوا على حديث في الايه، في الكتب الست، كان في الترمذي يعني. والرواية ده في الترمذي او في اي حاجه من الكتب الستة لازم تلقاها في تهذيب الكمال يعني، مش انت عارف تهذيب الكمال ايه، ترجم للكتب الايه الست. فهم مش لاقيينه ليه؟ عشان هم بيدوروا عن عبد الملك ابن جريج، ما يعرفوش ان اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. فيقول لك كده المنسوب لجدي او المنسوب لامي. اوقات يعني ايه تعرف بقى تعيين الراوي، وان تسهل عليك الرجوع في ترجمه الراوي. ابن ابي ذئب محمد ابن عبد الرحمن، محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ذئب. احمد ابن حنبل هو احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني، احد الائمه. ابو بكر ابن ابي شيبه هو عبد الله ابن محمد ابن ابي شيبه ابراهيم ابن عثمان العبسي. يعني أبي شيبة ده الكنية واسمه إبراهيم. صاحب المصنف وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم، كانوا ثلاثة أخوات وكانوا علماء، أشهرهم وأوثقهم أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف. وعثمان هذا يعني كان من علماء التفسير وينسب إلى شيء من التصحيف، وده مر علينا قبل كده. أبو سعيد ابن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن ابن أحمد ابن يونس ابن عبد الأعلى الصدفي. عندكم ابن عبد الأعلى؟ أنا مش عارف فاتني ازاي أرجعها يعني. هو معروف ابن عبد الأعلى، يونس ابن عبد الأعلى معروف. إيه؟ يونس بن عبد الأعلى ده اللي كان ايه، كان من طبقة الشافعي كده، واللي هو اللي كان بيقول له ألا يستقيم أن نكون أخوين وإن لم نتفق في مسألة. يعني وإن لم نتفق في مسألة، بعض كتير من الناس فهمها غلط. يعني وإن لم نتفق في مسألة، يعني لو متفقناش في المسألة دي بنقصها يعني، أسأل كده تصدق ان المراد الغير اللي انت بتستبعده ده، هو بيقول له الا يستقيم الا ان نكون اخوين وان لم نتفق في مساله، حتى لو ما اتفقناش في المسائل دي، في المسائل ما اتفقناش في ولا مساله، ما ينفعش نبقى اخوات؟ هو ما هو بيقول على سبيل الاستنكار، ما هو ده انا بقول لك ايه، حاجه مستبعده يعني. حتى لو كان كده، الحاجه المستحيله اللي تحصل دي، واحنا مش كده، إن كانت الحاجة المستحيلة اللي تحصل ديت ينفع معنا نبقى أخوات، طب ما بالك بقى إن إحنا ما حصلناهاش، ما ينفعش نبقى أخوات؟ ما هو بيقول يعني إذا كان ينفع إن نبقى أخوات مع إننا ما اتفقناش في مسائل، فمن باب أولى إن إحنا متفقين في 99% من المسائل، مختلفين في 10% في 5%، من باب أولى إن إحنا ينفع نبقى أخوات يعني. عاوز أقول له كده، ألا يستقيم أن نكون أخوين وإن لم نتفق في مسألة؟ طيب هو حفيده بقى اللي عمل تاريخ مصر، كان اسمه، هو كان اسمه يونس بن عبد الله. وممن نسب إلى غير أبيه المقداد ابن الأسود. وهو المقداد ده نوع تاني يعني، وقسم شوف ثالث ولا رابع، ممكن قسم رابع. هو اللي أول حاجة نسب إلى أمه، وبعدين نسب لجدته، وبعدين نسب لجده، وبعدين نسب إيه بقى لغير أبيه، رجل آخر غير أبيه يعني. المقداد ابن الأسود، وهو المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة الكندي البهراني. والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري، وكان زوج أمه، وهو ربيبه يعني المقداد ربيب مين؟ الأسود. فتبناه فنسب إليه. الحسن ابن دينار، وهو الحسن ابن واصل، ودينار زوج أمه. وقال ابن أبي حاتم، وقال ابن أبي حاتم الحسن ابن دينار ابن واصل. يعني إيه وقال ابن أبي حاتم؟ ابن أبي حاتم أخطأ فسماه هكذا، الحسن ابن دينار ابن واصل. لا، هو واصل ده مش جده ولا أبوه، إنما واصل ده إيه، كان جزء أمه. طيب يبقى لذلك دينار زوج أمه، يبقى أنا الأغبط، دينار زوج أمه وواصل ده إيه أبوه. طيب هو قال وهم ابن أبي حاتم وخلى دينار ده أبوه، مع أن دينار ده ولا هو أبوه ولا هو جده. النوع الثامن والخمسون في النسب التي على خلاف ظاهرها، وذلك كأبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري. زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا، وخالفه الجمهور قالوا إنه سكن بدرا فنسب إليها. يبقى أبو مسعود البدري هو مش بدري عشان أدرك بدر أو شهد بدر، لا ده عشان هو جور بدر البئر يعني، سكن حوالين بدر فسموه بدري، نسبوه للإيه للحتة اللي هو قاعد فيها. وإن كان المسألة دي فيها خلاف يعني، البخاري وكمان مسلم شايفين بيقولوا إن هو أوروا خبر بيقول إن هو ممن شهد بدرا، إنه شهد بدرا. بس صراحة الكلام ده كلام من الرواة، كلام من الراوي، مش أبو مسعود البدري بيتكلم عن نفسه، لا ده هو كلام من الرواة ممن دون أبي مسعود البدري. فيعني المسألة وإن كان فيها خلاف إلا أن الجمهور على أنه إيه لم يشهد بدر. سليمان ابن طرخان التيمي لم يكن منهم، أي لم يكن من تيم، من قبيل التيم، وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من موالي بني مرة. يعني هو مولى بني مرة مش مولى تيم، هو أوقات بينسبوه، النسبة بتبقى للأماكن اللي جور فيها، يقول لك وجور بمكة وجور قبيلة كذا، جور يعني إيه؟ يعني نزل سكن فيهم يعني وقعد فيهم، فهو عشان جور تيم فإيه قالوا له تيمي. أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا، وإنما كان من موالي بني أسد، يعني هو لي قبيلة تانية لكن هو عشان نزل في همدان برضه، همدان نسب إليه. إبراهيم ابن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوز بمكة. عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي، وهم بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. المقابر ده حتى بيقولوها لسه عندنا. اسمها ايه؟ اسمها جبانة ليه يعني؟ لا ارجع ارجع لأصلها اللغوي بقى أو ارجع لكتب الجنائز بقى. أنا لا يحضرني فيها شيء صراحة لماذا قيل فيها جبانة. ممكن هتلاقي كتب اللغة أفصحت عن كده أو المناسبة فيه. محمد ابن سنان العواقي بطن من عبد القيس وهو باهلي لكنه نزل عندهم البصر. يعني يا أخوانا كما قلت لكم أنه إذا نزل أو جاور الراوي أو العالم في مكان معين بلد معينة قبيلة معينة ربما نسب إليه وهو أصلا مش منها. أحمد ابن يوسف السلمي شيخ مسلم هو أزدي ولكنه نسب إلى قبيلة أمه وكذلك حفيده. يعني قبيلة أمه هو نسب لكن هو أزدي أصلا وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل ابن نجيد السلمي. يبقى هو وحفيده كمان حصل لهم نفس الموضوع نسبوا إلى إيه؟ نسبوا إلى قبيلة أمهم أو جدتهم بقى في هتبقى في الحفيد جدتهم. طيب أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي. أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي ده هو هو مصنف يعني له كتاب طبقات الصوفية. حفيد الثاني هو حفيد الثاني يعني هو حفيد إسماعيل بن نجيد وحفيد البنته ابن بنته يعني وكلهم الثلاثة نسبوا إلى سلم. ومن ذلك نقسم مولى ابن عباس للزومه له وإنما هو مولى لعبد الله ابن الحارث ابن نوفل. يعني هو مش مولى ابن عباس ولا حاجة لكن لما كان يلزمه كثيرا نسب إليه. وخالد الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم. يعني نسب للحذائين لا لأنه كان يعمل بصناعة الأحذية ولكنه إنما كان يجالسهم كثيرا. ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره. ما كانش فقير لكن إيه كان عنده الغضروف مثلا يعني فقيل له الفقير. النوع التاسع والخمسون معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما. كتاب عبد الغني ابن سعيد اسمه الغوامض والمبهمات. يعني أصلا معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. أنت عارف لما يجي في متن حديث ويقول إيه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الزروع وجف الضرع. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم وهو على منبره فما يخرج إلا وإيه والماء يتقاطر من المسجد أو فأمطروا سبعا. من هو هذا الرجل؟ فهو بقى عاوز يعرفك من الرجل ده مبهم. ده مبهم الرجل ده مين هو؟ مبهم. طيب ده نوع ده مبهم في المتن إبهام في المتن يعني لا ينبني عليه كثير عمل يعني لكن هتبقى إيه بنبقى عارفين هو مين مش هتوقف عليه صحة ولا ضعف الحديث لكن أما هتفيدنا مزيد بيان يعني فيدنا ممكن تفيدنا في حاجات ان احنا نعرف ان هو ده من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وليه موقف عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن مش هتوقف على صحة وضعف الحديث. لو حتى لو ما عرفناش هو مين الحديث هيصح او هيضعف بسبب توفر شروط الصحيحة او انتفاء. لكن لو عن رجل عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من هو هذا الرجل ده برضو الكتب دي بتبينه. طيب ده بقى اللي يتوقف عليه صحة وضعف الحديث إن كان ثقة فحديثه صحيح وإن كان ضعيفا فالحديث غير صحيح. فالكتب ديت أهميتها في هذا الباب الغوامض والمبهمات لعبد الغني بن سعيد مطبوع في مجلد. وكتاب الخطيب البغدادي اسمه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة مطبوع أيضا. الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، مطبوع أيضا في مجلد. وغيرهما ممكن نحط معهم كتاب يعتبر من أشهر الكتب في الباب دوت لابن بشكوال، غوامض الأسماء المبهمة، غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة. يعتبر يعني من أوسع الكتب، أوسع الكتب، أكبر من كتب الفاتنة، غوامض الأسماء ابن بشكوال. ابن بشكوال يقول إنما يستفاد، وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طريق من طرق الحديث، كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، هو الأقرع بن حابس كما جاء في رواية أخرى وحديث أبي سعيد، أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم، هو أبو سعيد، يعني الرجل الذي رقى هو أبو سعيد، هو أبو سعيد نفسه، في أشباه لهذا كثيرة يطول ذكرها. يعني هو إيه بيحدد لنا من هذا الرجل المبهم، ما اسمه. وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها، واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، الكتاب بتاعه الشيخ شاكر ذكره تحت اسمه الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات. يعني الكام كتاب دولت يعني ينفعوا في الباب ده. أنا بقول لكم عمدت أن أنا أجيب أسمائهم ليه، على أساس أن لو في اسم مبهم ممكن ترجعوا له في الباب ده. قال ابن كثير وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، لكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم، كثير من المحدثين وغيرهم، وأهم ما فيه ما رفع إبهاما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره فهذا أنفع ما في هذا. يعني بيقول لك إن الفائدة الكبيرة والمهمة لا توقف على صحة الحديث أو ضعفه، إن يكون المبهم في السند، عشان لو اكتشفنا عرفنا اسمه، فإن كان ثقة سيكون الحديث صحيحا، وإن كان ضعيفا سيكون الحديث ضعيفا. النوع الموفي 60، معرفة وفيات الرواة، معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم، معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم، ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. تواريخ الرواة، هو هنا قال إيه معرفة وفاة الرواة ومواليدهم، هو الباب ده أصلا اسمه معرفة تواريخ الرواة. كتب التاريخ عند المحدثين هي التي تعنى بمواليد ووفيات وتراجم الرواة، بخلاف ما احنا اللي احنا في دماغنا من أيام المدارس إن التاريخ اللي هو المقابل للجغرافيا، التاريخ اللي هو أشبه بالإيه بالأمم والملوك. لا، التاريخ المقصود بمتى ولد هذا الراوي ومتى توفي وما إيه ترجمته، هو الثقة ولا ضعيف وكلام أهل العلم فيه، ده المقصود بكتب التاريخ عند المحدثين. طيب، لذلك هو لم يقل كتب التواريخ، قال معرفة وفيات، ده ابن كثير اللي قال كده، معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم. تبليغ الفايدة إيه؟ الفايدة ان هو اكتشاف كذب الكذابين، وتدليس المدلسين. يعني لو أنا عارف إن هو ولد سنة 150 وشيخه مات سنة 149 وهو بيدعي أنه سمع منه وقال سمعت فلان، ده يبقى إيه؟ كذاب على طول، أعرف أنه كذاب. طب لو قال عن فلان، يعني مش لازم مدلس، لكن إيه، هو ممكن بتدخل في المدلس، ممكن يدخل في التدليس، لكن ده هو منقطع بالتحديد يعني. لكن كده عرف أنه ما سمعش برضه، يقين أن عرف أن السند ده غير متصف، مش أقدر أقول عليك كذاب صحيح لأنه لم يصرح بالسماع من هذا الراوي، ولكن أقدر أقول أنه ما سمعش الخبر ده بعينه. طيب لما أعرف أنه ما دخلش البلد الفلانية دي إلا سنة 150 ماشي، هو كان كبير وشيخه مات 149، طيب وقال عن، يبقى كده ايه؟ ها اسمه ايه النوع ده؟ انت بتكتب مش معانا، طب حد ما بيكتبش يبقى معانا يقول حاجه. لو هو الراوي لم يدخل الشيخ مات 149 وهو يقول وهو دخل مصر، هو كان مصر الشيخ مصري ومات في مصر 149، طب والطالب يقول دخلت مصر سنة 150 ومع ذلك يقول سمعت الشيخ، يبقى كده ايه؟ كذاب. طب لو قال عن، هيبقى تدليس مش كده؟ تدليس على قول من لا يفرق بين التدليس والمرسل الخفي، او مرسل خفي، هو مرسل الخفي بالتحديد على قول من يفرق. ليه؟ لانه ما سمعش من الشيخ ده حاجه ابدا، ده نمط المرسل الخفي بالظبط، انه يروى عمن لقيه ما ولم يسمع منه، او عمن عاصره ولم يلقه، او لقيه ولم يسمع منه، ده ايه المرسل الخفي على قول من يفرق. طيب من لم يفرق بيسمي تدليس وخلاص. طيب احنا فين كنا بنقول ايه؟ ان هو عشان نعرف ان الراوي الكذاب من الراوي المدلس كذا. قال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التاريخ. وقال حفص بن غياث إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. لو انت شاكين في الراوي حاسبوه بالسنين، انت اتولدت امتى، سمعت من الشيخ ده امتى كده. وقال الحاكم لما قدم علينا محمد ابن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته 13 سنة. ليه؟ لأن عبد بن حميد مات قبل كده 13 سنة، مات 247. يبقى كده الراوي ده ايه؟ كذاب على طول. لذلك لما الذهبي يعني ترجم لمحمد بن حاتم قال كذبه الحاكم، مع ان الحاكم ما نصش الصراحه لانه كذاب، لكن كفايه القصه دي كده تفهم منها ان هو ايه بيكذب. قال ابن الصلاح شخصان من الصحابه عاش كل منهما 60 سنة في الجاهليه و60 في الاسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكى عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر ابن حرام عاش كل منهم اللي هم حسان وثابت والمنذر وحرام، عاش كل منهم 120 سنة. قال الحافظ أبو نعيم ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب، يعني ما نعرفش أربعة كده ولاد بعض الابن والأب والجد وأبو الجد كل واحد منهم كده عاش 120 سنة إلا الإيه؟ إلا حسان وأباؤه وأجداده. ماشي. قلت قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، في ناس عمروا أكثر من 120 سنة، وإنما أراد أن أربعة نسقا، نسقا يعني ولاد بعض، يعني يعيش كل منهم 120 سنة لم يتفق هذا في غيرهم، لم يتفق هذا في غيرهم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. يعني القدر اللي متفقين فيه إن هم كام؟ 250، لكن اللي فوق 200 مختلفين، بعضهم وصلها لكام؟ ل 350. وقد ما يعني ما حررتش انا اصل التواريخ دي الامر فيها واسع، يعني بالذات في الصحابه بالذات، يعني عشان لازم يعني انت لو قرات قصته بقى ان هو التسلسل اللي هو التسلسل ده، انا اظن يجيب اعمار امم، يعني انا لا استنكرها مع القصه الطويله، قصته من انه يروح مع عبده النار ويكون من سدنه النار وكده في بلاده في المجوس، فلا تستبعد مع هذا، وان كان بعضهم انكر اصلا ان هو يبلغ هذا السن، انا اعرف ان هو فيه خلاف، لكن انا يعني حتى نقل الإجماع هنا أنا أستغربه يعني، لكن أنا لم أحررها يعني المسألة دي، ممكن يكون عشان بس الحرارة دي عاوز لها بحث، تعمل بحث مثلا في إيه 20-30 ورقة ولا حاجة، ممكن تعمله وتجيبه لنا عادي يبقى أنا استفاد منه. وقد أورد الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله وفيات أعيانا من الناس، رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. هو بيجيب الأعيان كده المشهورين الأعلام وأورد أعمارهم والسنة التي توفوا فيه. توفي وهو ابن 63 سنة على المشهور يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وأبو بكر عن 63 أيضا في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة، وعمر من 63 أيضا في ذي الحجة سنة 23. قلت وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ، وكان أمره بذلك في سنة 16 من الهجرة، وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80، وقيل قد بلغ 90 في ذي الحجة سنة 35، وعلي في رمضان سنة 40 عن 63 في قول، وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل سنة 36 قال الحاكم، وسن كل منهما 64 سنة. وتوفي سعد بن أبي وقاص عن 73 سنة 55، وكان آخر من توفي من العشرة، أي من العشرة المبشرين من الجنة. وسعيد بن زيد سنة 51 وله ثلاث أو 74، وعبد الرحمن بن عوف عن 75 سنة 32، يعني سنة 32. هو ايه عمال بيجيب الاسماء المشهورين من الصحابة، وسيأتي على المشهورين من العلماء يجيب تواريخهم واعمارهم. وابو عبيدة سنة 18 ولو 58 رضي الله عنهم أجمعين. قلت: أما العبادلة فعبد الله ابن عباس سنة 68، وابن عمر وابن الزبير في سنة 73، وعبد الله ابن عمرو سنة 67، وأما عبد الله ابن مسعود فليس منهم، قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته سنة 31، يعني بدر عنهم شوي، مش مثلا 68 ولا، لأنه كان كبير. قال ابن الصلاح: الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة. سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61، وله 64 سنة. المذاهب الخمسة كان منها سفيان الثوري، كان له مذهبا وكان منتشرا وكان له أصحاب كأصحاب الأئمة الأربعة. وتوفي مالك ابن أنس بالمدينة سنة 79، وقد جاوز 80. وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50، وله 70 سنة. وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 400، عن 54 سنة. وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41، عن 77 سنة. قلت: وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزعي نحو من 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57، ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر 70 سنة. يعني أيضا من المذاهب المتبوعة كان مذهب الإمام الأوزعي. وكذلك إسحاق ابن راهويه قد كان إماما متبعا، له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه، يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته سنة 38، عن 77 سنة. قال ابن الصلاح: الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة. البخاري ولد سنة 94، ومات ليلة عيد الفطر سنة 56، بقرية يقال لها خرتنك. ومسلم بن الحجاج توفي سنة 61، عن 55 سنة. أبو داود سنة 75، الترمذي بعده بأربع سنين سنة 79. أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300. يبقى كده الخمسة ما ذكرش هو مين؟ ابن ماجه. وكان يقال الخمسة يعني كان، أما قالوا الستة دخلوا ابن ماجه. ماشي. قلت: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة، السنن الأربعة بعد الصحيحين، التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر، وكذا شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها، برجالها في تهذيب الكمال وأطرافها في الايه تحفة الأشراف. وهو كتاب قوي التبويب في الفقه، وقد كانت وفاته سنة 73، رحمهم الله. نعم، خلاص الأذان. طب اصبر قليل، ممكن نصبر قليلا. قال الخامس: سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا. أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85، عن 79 سنة. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 45، وقد جاوز 80. عبد الغني بن سعيد المصري في صفر سنة 49 بمصر، عن 77. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 34، وله 96 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر النمري توفي سنة 63، عن 95 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي توفي بنيسابورة سنة 58، عن 74 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن العلي الخطيب البغدادي توفي سنة 63، عن 71 سنة. قلت: وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس، ولا سيما عند أهل الحديث، كالطبراني وقد توفي سنة 63، صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، والحافظ أبو يعلى الموصلي توفي سنة 37، والحافظ أبي بكر البزار توفي سنة 92، وإمام الأئمة محمد ابن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 111، صاحب الصحيح، وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا، وكانت وفاته سنة 54، والحافظ أبو أحمد ابن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67. الصواب يا أخوانا أنه سنة 65، لأن المسألة دي على إجماع، يعني أنا مش عارف، حتى ابن كثير نفسه في كتاب طبقات الشافعية ذكر أو نقل أنه 65 و300 وأقر ذلك. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نتم المرة القادمة. اصبر قليلا لا أستغفرك.